بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، وصلنا مع كتاب منهاج السالكين إلى باب نواقض الوضوء، وهي الأمور التي ينقض الوضوء ويفسد بسببها، ويجب على مريد الصلاة بعد ذلك أن يتوضأ ثانية. قال: وهي الخارج من السبيلين مطلقا، أي من القبل أو الدبر، من ريح أو بول أو غائط، أو ما خرج من السبيلين، فإنه ماذا؟ فإنه ينقض الوضوء، مثل المذي والمني وغير ذلك من الأمور التي قد تخرج من السبيلين. ثم قال: والدم الكثير ونحوه. والشيخ هنا يرجح أن الدم الكثير إذا خرج من الجسد فإنه ماذا؟ فإنه ينقض الوضوء. وهذا في الحقيقة يعني لا دليل عليه، لا دليل يدل أن الدم إذا خرج من الجسد انتقض الوضوء. وأما الحديث المشهور المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا أصاب أحدكم قيء أو قلس أو رعاف أو مذي فلينصرف وليتوضأ، فذكر في هذا الحديث الرعاف وهو الدم الذي يخرج من الأنف. ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن خروج الدم لا دليل على نقضه للوضوء. لذلك الشيخ في كتابه المختارات رجح أن الدم وكذلك القيء، لأن هذا من المسائل المختلفة كذلك في نقض الوضوء، رجح في كتاب المختارات أن خروج الدم من الجسد لا ينقض الوضوء. خروج الدم من الجسد ماذا؟ لا ينقض الوضوء، حتى لو قلنا بنجاسته. الدم نجس عند أكثر العلماء، لكن لا دليل يدل على أنه ماذا؟ أنه إذا خرج من الجسد انتقض الوضوء. ذلك الشيخ في هذا الكتاب رجح نقضه للوضوء، وفي كتاب المختارات خالف ذلك ورجح عدم النقض. وكذلك القيء، قيء هذا الذي يخرج من البطن كذلك لا ينقض الوضوء. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزفون الدماء، ولم يأتي نص صريح واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالوضوء، وهذا مما يعني تستدعي الحاجة والضرورة ذكره. ومع ذلك ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا لأصحابه أنه إذا خرج منكم دم في القتال وفي غير ذلك أن تتوضأوا. فإذا صحيح أن الدم سواء كان كثيرا أو قليلا فإنه لا ينقض الوضوء. قال: وزوال العقل بنوم أو غيره. العقل إذا زال بالنوم أو بالبنج مثلا، زال عقل الإنسان فإنه ماذا؟ فإنه ينتقض وضوءه. وهذا يعني دلت عليه الأدلة، وأن يعني النوم وزوال العقل ناقض للوضوء، وهذا الناقض ليس بنفسه، لكن لأنه مظنة الحدث، مظنة الحدث، لأن الإنسان وقت زوال العقل لا يدري ما الذي خرج منه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المظنة في يعني محل مثل محل اليقين. فمن نام أو زال عقله بنوم أو بغير ذلك فإنه يجب عليه أن يتوضأ، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه هذا الأمر حاله يختلف عن حال الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه: فإن عيناي تنامان ولا ينام قلبي، ولا ينام ماذا؟ ولا ينام قلبي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام يعني النوم بالنسبة له لا ينقض الوضوء، إلا إذا انتقض وضوءه، إلا إذا انتقض وضوءه بخروج شيء مثلا، أما مجرد النوم فإنه لا ينقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من أحواله الخاصة. قال: وأكل لحم الجزور، أكل لحم الجزور وهو الجمل، جزور يعني الجمل بأنواعه كلها الذكر والأنثى. رجح الشيخ أن أكل لحم الجزور من نواقض الوضوء، وهذا مذهب الحنابلة بخلاف الجمهور. جمهور أهل العلم يرون أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، والحنابلة تفردوا بهذه القضية، وهذا هو الصحيح في الحقيقة، هذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن أكل لحم الإبل من نواقض الوضوء. والدليل على ذلك حديث جابر بن سمرة. قبل ذكر الحديث نقول: كان الأمر في بدايته أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من كل ما مسته النار، أي شيء تمسه النار كان النبي يأمر بالوضوء منه، سواء لحم غنم، لحم جمل، الإقط هذا يعني لبن المجمد هذا، وغير ذلك من الأمور التي يتمسها النار، أي شيء يمسه النار كان النبي يأمر بالوضوء منه. ثم نسخ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وترك الأمر بالوضوء مما مسته النار، فمن أراد أن يتوضأ توضأ، ومن لم يرد لا يتوضأ. تمام؟ فإذا ما مسته النار لا ينقض الوضوء. سئل النبي كما جاء في حديث جابر بن سمرة، قيل: يا رسول الله، أنا توضأ من لحوم الغنم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فإذا هذا الحديث جاء بعد ترك النبي صلى الله عليه وسلم للأمر بالوضوء مما مسته النار، لأن النبي لما سئل عن الوضوء من لحم الغنم وهل نتوضأ منه قال: لا. فإذا هذا الأمر خلاص في الأخير، هذا الحديث في آخر الأمر. ثم سئل في نفس الحديث، قيل: يا رسول الله، أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الإبل، الحديث مسلم، من قضية الوضوء. طيب ما السبب؟ ما الحكمة في ذلك؟ هناك حديث باطل أذكره من باب المعرفة، حديث باطل مشهور عند الناس، وأن هذا هو السبب، ألا وهو أن يعني في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة في مجلس، ف يعني أخرج أحدهم صوتا، يعني ضراطا كما في الحديث، أخرج أحدهم صوتا، وكانوا قد أكلوا لحم جزور، أكلوا لحم بعير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من باب ماذا؟ من باب دفع الإحراج عن صاحبه، قال صلى الله عليه وسلم للصحابة: قال: من أكل لحم جزور فليتوضأ. فقام الناس للوضوء، توضأوا. ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: مراد النبي أنه لا يحرج صاحبه لأنه سيقوم ويتوضأ دون الناس. فقام الناس وتوضأوا، وبقي هذا الأمر شريعة إلى يوم القيامة. هذا كلام طبعا لا يعقل، هذا قضية خروج الريح والصوت، هذا شيء طبيعي في البشر. لذلك النبي نهى عن الضحك على الضرطة، النبي نهى عن ذلك، فما يجعل النبي صلى الله عليه وسلم شريعة إلى يوم القيامة بسبب مثل هذا الحادث. ثم هذا الحديث يعني لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مشهورا عند كثير من الوعاظ أو ممن يتكلم بين أيدي الناس، يعني إذا تكلم عن لحم الجزور يذكر هذه العلة، وهذا كلام ليس بصحيح. وأما السبب في يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الجزور، نقول أمر النبي بذلك فحسب، ولكن بعض أهل العلم استشفوا علة أخرى، وهي أن الإبل أماكنها، أماكنها وأحوالها دائما معها الشياطين. هذا الواقع، هذا هو الواقع، أن الإبل، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أماكن إبل أماكن شياطين، وأن الإبل خلقت من الشياطين، يعني أخلاقها مثل أخلاق الشياطين، لذلك فيها حقد وفيها أذى إذا آذت صاحبها. بل جاء في الحديث أن على كل رأس جمل شيطان، ففيها قوة، الإبل فيها قوة شيطانية، وهذه قوة لا شك أنها مكتسبة في لحمها وشحمها، في لحمها وشحمها، اللبن ما له دخل. فإذا أكل الإنسان من لحوم الإبل ومن شحومها ومن أجزائها قد تكون فيه مثل هذه القوة. والشيطان خلق من النار، ولا يطفئ النار إلا ماذا؟ إلا الماء. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الجزور. يعني هذه العلة التي ذكروها إلا يعني لها وجهها، ولكن الصحيح نعم أن من أكل لحم جزور، من أكل لحم بعير، جمل، حاشي، صغير، كبير، ذكر أو أنثى، أن الواجب عليه أن يتوضأ للحديث الصريح في ذلك. ثم قال: ومس المرأة بشهوة، مس المرأة بشهوة. كذلك يرى الشيخ أن مس المرأة بشهوة من نواقض الوضوء. ومس المرأة له أحوال، إما أن يمس المرأة من غير شهوة حتى لو قبل، يعني الرجل قد يقبل زوجته ولكن ليس لشهوة، لكن من باب ماذا؟ من باب تطيب الخاطر ومن باب حسن العشرة. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من داره، كان إذا خرج من منزله صلى الله عليه وسلم يقبل زوجته، حتى ذكر ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى الصلاة قبل امرأته متوضئ وخرج الصلاة ولا يتوضأ صلى الله عليه وسلم. فتقبيل المرأة من غير شهوة أو مس المرأة من غير شهوة الصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وإن كان مشهور عند بعض المذاهب أنه ناقض الوضوء، مشهور عند بعض، حتى رأيت رجل من بعض بلاد هذه داغستان ويعني جمهورياتها الإسلامية في الحج في شدة الزحام يقول لي: طفت خمس مرات، مش خمس طوفات، لا، خمس مرات يطوف، خمس مرات ماذا؟ يطوف، وفي كل مرة تمسه امرأة، فماذا يفعل؟ يذهب ويتوضأ ويرجع مرة ثانية ويطوف. أنت الله أينك؟ قال: لا، هذا مذهبنا، قواك الله. ويذهب يرجع يتوضأ ويرجع مرة ثانية. وبعض الناس ممن يعني وهذا مذهب يعني مذهب يعني من مذاهب الأئمة، لكن صحيح خلاف ذلك. بعض الناس إذا توضأ وذهب للصلاة ما مس لا والدة ولا يعني زوجة ولا غير ذلك من النساء. فمس المرأة الصحيح أنه لا ينقض الوضوء. وأما قول الله سبحانه وتعالى: أو لامستم النساء، فهذه فسر ابن عباس بماذا؟ بالجماع. فسر ابن عباس ماذا؟ بالجماع. لعل نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. وصلى اللهم على نبينا محمد.